بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في قاعدة انقلاب النسبة، وقلنا في توضيحها أنه ما لو جاء دليلان عامان أو مطلقان متعارضان تعارضا مستقرا، ثم جاء مخصص لأحدهما أو لكليهما، ففي حالة علاج التعارض هل تلحظ الأدلة في عرض واحد أم لا؟ إنما يخصص العام بمخصصه، ثم تلاحظ النسبة بين نتيجة هذا التخصيص وبين العام الآخر، أو يخصص كل عام بمخصصه ثم تلاحظ النسبة بين النتيجتين الأول، وهو ملاحظة الأدلة في عرض واحد هو ما يؤمن به المنكرون لانقلاب النسبة، والثاني وهو ملاحظة التعارض بين العام ومخصصه أولا، ثم ملاحظة النسبة بين النتائج، بين نتيجة العام، بين جمع العام بمخصصه وبين العام الآخر، وإذا كان كلا من العامين مخصصا فتلحظ النسبة بين النتيجتين. هذا ما يؤمن به القائلون بنظرية انقلاب النسبة. وأوردنا تطبيقا لنظرية انقلاب النسبة في الدرس السابق. هذا التطبيق كان ما لو ورد دليلان عامان أو مطلقان متعارضان بنحو التباين، وورد دليل ثالث خاص بالنسبة لأحدهما، فتنقلب النسبة بين العامين بعد تخصيص أحدهما، تنقلب النسبة بين نتيجة معالجة العام بمخصصه وبين العام الآخر إلى العموم والخصوص المطلق. ومرة مثال هذا التطبيق. اليوم نتحدث في تطبيق ثاني، وهو ما لو ورد دليلان عامان متعارضان بنحو التباين، وورد المخصص على كل واحد منهما مع عدم التنافي بين المخصصين في نفسيهما، فتنقلب النسبة بين الدليلين العامين من التباين إلى العموم من وجه، ويتعارضان في مادة الاجتماع. هذا تطبيق آخر سأل عنه جناب الشيخ، أن انقلاب النسبة تختص بما إذا وجد عامان وجاء مخصص لأحدهما أم لا، يمكن أن يأتي مخصص لكل منهما. هذا التطبيق أوردته لرد هذا الإشكال، أنه في قضية انقلاب النسبة قد يأتي عامان متعارضان بنحو التباين، ويأتي مخصص لكل واحد من العامين. أيضا المنكرون لانقلاب النسبة يقولون أن الأدلة تلاحظ في عرض واحد، والمؤمنون بنظرية انقلاب النسبة يقولون بأن التعارض هكذا يلحظ، يخصص العام الأول بمخصصه، ويخصص العام الثاني بمخصصه، وتلاحظ النسبة بين النتيجتين، فتنقلب النسبة من التباين إلى العموم من وجه، ويتساقط العامان في مادة الاجتماع. مثال ما رواه حريز والرواية صحيحة السند، قلت هنا أنا في مورد المثال ولست في مورد الاستدلال على هذه الموارد، ولذلك محله ما رواه حريز عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، قال: كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ منه واشرب، فإذا تغير الماء وتغير الطعم فلا توضأ منه ولا تشرب. خلوها بذهنكم الرواية: كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ منه واشرب، فإذا تغير الماء وتغير الطعم فلا توضأ منه ولا تشرب. في الوسائل الباب الثالث من أبواب الماء المطلق، الحديث الأول، الجزء الأول، صفحة 137 بحسب طبعة آل البيت. هذا عام. العام الثاني ما رواه عمار بن موسى عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام موثقة، قال: سئل عن ماء شرب منه باز أو صقر أو عقاب، فقال: كل شيء من الطير يتوضأ مما يشرب منه إلا أن ترى في منقاره دما، فإن رأيت في منقاره دما فلا توضأ منه ولا تشرب. الوسائل الباب 4 من أبواب الأسئلة، الحديث الثاني، الجزء الأول، صفحة 230. جاي بعد هو أقول عامين، أنا جبت العامين بعدين أجيب مخصص لكل واحد منهم، فالأول عام والثاني عام، وهذان العامان متعارضان بنحو التباين. الرواية الأولى تدل على عدم انفعال الماء مطلقا كرا كان أو ليس بكر، له مادة أو لا، بملاقاة النجس إذا لم يتغير. نرجع نقرأ العبارة. الرواية قالت: كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ منه واشرب، فإذا تغير الماء وتغير الطعم فلا توضأ منه ولا تشرب. على ماذا تدل الرواية؟ تدل على عدم انفعال الماء مطلقا بملاقاة النجس، سواء كان الماء كرا أو ليس بكر، كلما غلب الماء على ريح الجيفة له مادة أو ليس له مادة، الرواية مطلقة. إذا لم يتغير لا ينفع الماء، فإذا تغير الماء وتغير الطعم فلا توضأ منه ولا تشرب. إذن الرواية الأولى عامة أو مطلقة، تدل على أن الماء بملاقاة النجس ما دام لم يتغير لا ينفعل بملاقاة النجس، سواء كان كرا أو ليس بكر، وسواء كان له مادة أو ليس له مادة. واضح؟ هذه الرواية. الرواية الثانية تدل على انفعال الماء مطلقا كرا كان أو ليس بكر، له مادة أو ليس له مادة، بمجرد ملاقاة النجس من دون تغير. كيف؟ ماذا عبرت؟ قالت: سئل عن ماء شرب منه باز أو صقر أو عقاب، فقال: كل شيء من الطير يتوضأ مما يشرب منه إلا أن ترى في منقاره دما، فإن رأيت في منقاره دما فلا توضأ منه ولا تشرب. دلت على انفعال الماء بمجرد الملاقات دون تغير، سواء كان الماء كرا أو ليس بكر، له مادة أو ليس له مادة. وهاتان الروايتان
كل منهما مخصصة برواية أخرى، ورد على كل منهما مخصص، وهما المخصص الأول ما روى علي بن جعفر عن أخيه الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام قال: سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباههما تطأ العذراء ثم تدخل في الماء، يتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا، إلا أن يكون كثيرا قدر كر من ماء. الوسائل، الباب 8 من أبواب الماء المطلق، الحديث 13 في الجزء الأول صفحة 155. هذه الرواية تخصص المطلق الأول أو العام الأول، تخصص الرواية الأولى، فيكون المراد من الرواية الأولى التي دلت على عدم انفعال الماء مطلقا، يكون المراد منها عدم انفعال الماء بمجرد الملاقات من دون تغير فيه إذا كان كرا، سواء كان له مادة أو ليس له مادة. هذا المخصص يخصص العام الأول، يجعل الرواية الأولى الدالة على عدم انفعال الماء فيما لو كان الماء كرا، سواء له مادة أو ليس له مادة، لأن الرواية ماذا قالت؟ قالت: إلا أن يكون الماء كثيرا قدر كر. قال: لا، يعني لا يتوضأ منه، يعني ينفعل إلا أن يكون كثيرا. فيتبين أن المراد بالرواية الأولى الدالة على عدم انفعال الماء مطلقا عدم الانفعال فيما لو كان بقدر كر. واضح؟ وقلت أنها تخصص الرواية الأولى، ولم أقل أنها تخصص الرواية الثانية، لأنها تتعارض معها، مع الرواية الأولى، ويجمع بينهما بالتخصيص. فالرواية الأولى تفيد عدم الانفعال، وهذه تفيد الانفعال إذا كان الماء قليلا، ويجمع بينهما بتقديم رواية علي بن جعفر على رواية حريث الأولى، بحمل الأولى على أن المراد من الماء فيما لو كان كرا. ولم نقل أنها تخصص الرواية الثانية، لأن الثانية تدل على الانفعال مطلقا، وهذه تدل على الانفعال أيضا، ولكن في مورد الماء القليل. وقلنا أن القاعدة في التخصيص هي أن يتغير الحكم لكن في دائرة أضيق. هذه رواية مخصصة للعام الأول. الرواية الثانية المخصصة للعام الثاني ما رواه محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام: ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلا أن يتغير. في الوسائل، باب 3 من أبواب الماء المطلق، الحديث 12 الجزء الأول صفحة 141. هذه الرواية تخصص الرواية الثانية. ماذا قالت الرواية الثانية؟ قالت الرواية الثانية: سئل عن ماء شرب منه باز أو صقر أو عقاب، فقال: كل شيء من الطير يتوضأ مما يشرب منه إلا أن ترى في منقاره دما، فإن رأيت في منقاره دما فلا توضأ منه ولا تشرب. وقلنا إنها تدل على انفعال الماء مطلقا، كرا أو ليس بكر، له مادة أو ليس له مادة، بمجرد الملاقات من دون تغير. هذه الرواية المخصصة رواية محمد بن إسماعيل بن بزيع، قالت: ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلا أن يتغير، فهي تخصص الرواية الثانية العامة، فيكون المراد من الرواية الثانية العامة انفعال الماء بمجرد الملاقات من دون تغير فيه إذا لم يكن له مادة، بقرينة المخصص التي قالت: ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلا أن يتغير. فيتبين أن الذي له مادة لا يتغير، لا يفسده شيء إلا أن يتغير، فتصلح الرواية الثانية أن تكون مخصصا، الرواية المخصصة الثانية أن تكون مخصصا للعام الثاني، فتكون النتيجة ماذا تكون النتيجة؟ فيكون المراد من الرواية الثانية انفعال الماء بمجرد الملاقات من دون تغير إذا لم يكن له مادة، سواء كان كرا أو كان قليلا. وقلنا أن هذه الرواية الثانية المخصصة تخصص الرواية العامة الثانية، لماذا؟ لأنها تتعارض معها، لأن الرواية العامة الثانية تفيد انفعال الماء مطلقا سواء كان له مادة أو لا، وهذه الرواية تدل على عدم انفعال الماء إذا كان له مادة، فتصلح للتخصيص. الموثقة تدل على انفعال الماء مطلقا سواء كان له مادة أو ليس له مادة، والمخصصة لا تدل على عدم انفعال الماء إذا كان له مادة، واضح؟ سواء كان كرا أو قليلا. ويشترط في المخصصين عدم التنافي بينهما في نفسيهما، وإلا تساقطا. وهنا قلت هذا الشرط، وهنا المخصص الأول في نفسه لا يتنافى مع المخصص الثاني، في نفسيهما لا ليس بمتنافيين، لأن المخصص الأول ما هو مفاده؟ إن الكرة لا ينفعل سواء كان له مادة أو لا، هذا المخصص الأول. والمخصص الثاني ما هو مفاده؟ أن ما له مادة لا ينفعل سواء كان كرا أو لا، وبحسب نفسيهما لا تنافي، وإن كان بحسب المفهوم لكل منهما بناء على ثبوت المفهوم للجملة الشرطية يوجد تنافي. بحسب نفسيهما، بحسب المنطوق لا تنافي. المخصص الأول يقول إن الكرة لا ينفعل سواء كان له مادة أو لا، والمخصص الثاني يقول إن ما له مادة لا ينفعل سواء كان كرا أو لا. مفهوم الأول إذا لم يكن الماء كرا فإنه لا ينفعل وإن كان له مادة، ومفهوم الثاني إذا لم يكن له مادة فإنه ينفعل وإن كان كرا، فيوجد تنافي بين المفهومين، لكن بحسب نفسهما لا تنافي، لا يوجد أي تنافي. الكر لا ينفعل سواء كان له مادة أو لا، وما له مادة لا ينفعل سواء كان كرا أو لا، فلا تنافي. نعود بعد تخصيص، بعد التخصيص لكل من الرواية الأولى التي هي رواية حريز والرواية الثانية التي هي رواية عمار، تنقلب النسبة بين الروايتين. ماذا كانت النسبة؟ التباين، التباين التام. تنقلب النسبة إلى العموم والخصوص من وجه، هذه تحتاج إلى مراجعة في التسجيل وكتابتها بدقة حتى تتضح. الأولى بعد تخصيصها برواية علي بن جعفر، رواية حريز العام الأول بعد تخصيصه برواية علي بن جعفر، ماذا تكون النتيجة؟ تكون دالة على عدم انفعال الماء بمجرد الملاقات إذا كان كرا سواء كان له مادة أو لا. بعد التخصيص ماذا تكون النتيجة؟ تكون النتيجة عدم انفعال الماء بمجرد الملاقات إذا كان كرا سواء كان له مادة أو لا. والرواية الثانية رواية عمار بعد تخصيصها برواية ابن بزية تكون دالة على انفعال الماء بمجرد الملاقات إذا لم يكن له مادة سواء كان كرا أو لا. ومادة افتراق الرواية الأولى عن الثانية هي ما لو كان كرما وله مادة، وتدل الرواية الأولى على عدم الانفعال، تفترق الرواية الأولى عن الثانية. ومادة افتراق الثانية عن الأولى هي الماء إذا كان قليلا وليس له مادة وتدل على انفعاله، تفترق الرواية الثانية عن الأولى، تفترق وليست متعارضتين في هذين الموردين. ومادة اجتماع الروايتين، قلنا عموم مخصوص من وجه تصير النسبة، مادة الاجتماع هي الماء إذا كان كرا ولم يكن له مادة، الماء إذا كان كرا وليس له مادة. رواية الحديث تدل على عدم انفعاله بمجرد الملاقات، هو كر وليس له مادة. رواية الحديث تدل على عدم انفعاله بمجرد الملاقات، ورواية عمار التي هي الثانية تدل على انفعاله بمجرد الملاقات. انقلبت النسبة من التباين التام إلى العموم مخصوص من وجه. مادة الاجتماع هي الماء إذا كان كرا ولم يكن له مادة. الرواية الأولى تدل على عدم انفعاله، والرواية الثانية تدل على انفعاله، فيتساقطان، يقع التعارض بينهما في مادة الاجتماع فيتساقطان، وتبقى الأولى حجة فيما تفترق به عن الثانية وتفيد عدم انفعال الماء بمجرد الملاقات إذا كان كرا وله مادة، وتبقى الثانية حجة فيما تفترق به عن الأولى وتفيد انفعال الماء إذا كان قليلا وليس له مادة، وتتساقط الروايتان في مادة الاجتماع، وهو ما لو كان الماء كرا ولم يكن له مادة. النتيجة أن لا دليل بين أيدينا، تعارض الروايتان في مورد الاجتماع، لا دليل بين أيدينا فيما لو كان الماء كرا ولم يكن له مادة، فهل هو نجس أم هو طاهر؟ لا دليل محرز، فتصل النوبة للأصول العملية. إذا لم تكن له حالة سابقة من نجاسة أو طهارة فتستصحب، فتجري فيها أصالة الطهارة. واضح؟ انقلبت النسبة من التباين إلى العموم وخصوص من وجه. هذا إذا قلنا بانقلاب النسبة. لكن تعالوا إلى النتيجة فيما لو لم نقل بانقلاب النسبة. طبعا في بعض الموارد النتيجة واحدة، وفي بعض الموارد تختلف النتيجة، في بعض الموارد يتفق أن النتيجة واحدة مع فارق النتيجة واحدة على أصل، أو نتيجة واحدة على دليل محرز، مع فارق. لكن في بعض الموارد تتفق النتيجة، في بعض الموارد لا تتفق النتيجة، تختلف النتيجة. هذه النتيجة الآن التي وصلناها، إن الماء إذا كان كرا وليس له مادة، تعارض العمان في هذا المورد، ولا نعرف الحكم في مورد ما لو كان الماء كرا وليس له مادة، كر وليس له مادة، فتجري فيه أصالة الطهارة إذا لم تكن له حالة سابقة. أما إذا لم نقل بانقلاب النسبة فكيف تكون النتيجة؟ العامان متعارضان بنحو التباين فيتساقطان، والخاصان ليسا متعارضين بنحو التباين. رواية علي بن جعفر ورواية ابن بديع ليسا متعارضين، يتساقط العامان وتبقى الروايتان المخصصتان، يعني تبقى الرواية الثالثة والرابعة، رواية علي بن جعفر الدالة على انفعال الماء بمجرد الملاقات إذا لم يكن كرا سواء كان له مادة أو لا. ورواية ابن بزيع الدالة على عدم انفعال الماء إذا كان له مادة سواء كان كرا أو لا. وبينهما النسبة بينهما عموم مخصوص من وجه، يعني يخرج العامان من الحساب بناء على عدم انقلاب النسبة، فيبقى الخاصان في الحساب، والخاصان بينهما عموم مخصوص من وجه، ليس متعارضين في نفسهما. مورد افتراق الأولى عن الثانية الكر الذي له مادة، ومورد افتراق الثاني عن الأولى ما له مادة وليس كرا، مو موضوعنا. مورد الاجتماع الكر الذي ليس له مادة، الكر الذي ليس له مادة، فالرواية الأولى تدل على عدم انفعاله، الكر الذي ليس له مادة، لا ليس له مادة، الكر الكر المورد الافتراق كر له مادة، مورد الافتراق كنا مورد الافتراق الأولى عام من جهة له مادة أو ليس له مادة، كر له مادة أو ليس له مادة. مورد الافتراق مورد الافتراق الأولى عن الثاني الكر الذي له مادة، الكر الذي له مادة. شوف راجع الرواية، رواية علي بن جعفر سألته عن الدجاجة وأشباهها تضع العذرة ثم تدخل في الماء يتوضأ منه للصلاة، شنو دلالته الرواية الثانية الرواية الأولى الرواية المخصصة شنو تدل؟ تدل على انفعال الماء. قال لا إلا أن يكون كثيرا، يعني إذا كان قليلا له مادة أو ليس له مادة
ينفع.
هذا الرواية الأولى. الكر شبيه لا ينفع، له مادة أو ليس له مادة، لأنه كتل. فمورد الافتراق الأولى الكرة الذي له مادة، مورد الافتراق الأولى عن الثاني. مورد الافتراق الثاني عن الأولى شنو هي الثانية؟ رواية محمد بن بزيع، رواية ما البئر واضح لا يفسده شيء، يعني له ما له مادة لا يفسده شيء سواء كان كرا أو لا. زين، مورد الافتراق الأولى عن الثاني الكرة الذي له مادة، مورد افتراق الثاني عن الأولى ما له مادة وليس كرا، هذا مورد افتراق. مورد الاجتماع الكر الذي ليس له مادة، الرواية الأولى تدل على عدم انفعال الكر الذي ليس له مادة، بس لا الكر ليس له مادة، كر الكثير كر
ليس له مادة
مو بالضرورة، لا عن الرواية طبعا الكثير قد يكون له مادة وقد يكون ليس له مادة. فالرواية الأولى مورد الاجتماع الكر الذي ليس له مادة، شنو قالت رواية علي بن جعفر؟ إلا أن يكون الماء كثيرا قدر كرا، مورد الاجتماع فلا ينفع، الرواية الأولى تدل على عدم انفعاله. الثانية ماذا قالت؟ ماء البئر واسع لا يفسد شيء لا يتغير سواء كان كرا أو لا، شنو إذا كان كرا
ينفع
ما دام له مادة ينفع. الثانية تدل على انفعال، فالنتيجة شو تصير يتساقطا في مورد الاجتماع الكرة الذي ليس الذي له مادة، يتساقطا الروايتان يتساقط الخاصان له مادة، هذا مورد الاجتماع يتساقطان، ونذهب إلى الأصول العملية. النتيجة هنا واحد، سواء قلنا بانقلاب النسبة أو لم نقل بانقلاب النسبة، إنما جئت بهذا المثال لأنه فيه تخصيص لكلا العاملين. هذا التطبيق الثاني. التطبيق الثالث، هل تطبقنا تطبيقين؟ تطبيقين، النسبة بين العامين تباين انقلبت في تطبيق الى العموم والخصوص المطلق، وانقلبت في تطبيق الى العموم والخصوص من وجه. والفرق بين التطبيق الاول والثاني ان النسبة انقلبت هنا في الاول الى العموم والخصوص المطلق، وفي الثاني الى العموم والخصوص من وجه. والفرق الثاني ان المخصص ورد على كلا العامين. نأتي بتطبيق ثالث مختلف. التطبيق الثالث اذا ورد دليلان متعارضان بنحو العموم والخصوص من وجه ابتداء النسبة ليس التباين، وورد مخصص لأحدهما، فإن النسبة تنقلب من العموم والخصوص من وجه إلى العموم الخصوصي المطلق. هنا الفارق أن النسبة بين العامين مو بالضرورة دائما تكون التباين، قد تكون عموم مخصوص من وجه وقد تكون عموم مخصوص مطلق. هنا نضرب مثالا أن النسبة بين العامين هي نسبة العموم الخصوصي من وجه، فإذا ورد مخصص لأحدهما قد تنقلب إلى من العموم الخصوصي من وجه إلى العموم الخصوصي المطلق. مثال ما روي من أن الله خلق الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه، هذا دليل عام يدل على عدم انفعال مطلق الماء كثيرا أو قليلا إذا لم يتغير. الماء إن الله خلق الماء طهورا لا ينجسه شيء سواء كان قليلا او كثيرا، لا ينفعل الا اذا تغير قليلا او كثيرا، هذا عام من جهة الاطلاق في الماء سواء كان قليلا او كثيرا لا ينفعل بملاقاة النجاسة الا ان يتغير، هذا عام. العام الثاني ما دل على ان الماء اذا بلغ قدر كر لم ينجس شيء، وهو يدل على عدم انفعال الماء الكثير سواء تغير او لا، هذان عامان. النسبة بين هذين العامين الأول والثاني هي نسبة العموم والخصوص من وجه، فالأول يشمل الماء الكثير والقليل وإن لم يتغير، والثاني يختص بالكر لكن تغير أو لم يتغير. تبين الأول مطلق الماء كثيرا أو قليلا إن لم يتغير، الثاني لا يختص بالكر لكن سواء تغير او لم يتغير النسبة بينهما عموم مخصوص من وجه. كيف مورد الاجتماع بينهما؟ الكر المتغير. فالدليل الاول يدل على تنجسه، لان قال لا ينجس شيء الا يتغير، فالكر المتغير الدليل الأول يدل على انفعاله وتنجسه، بينما الثاني يدل على عدم تنجسه. هذان عامان، النسبة بينهما عموم مخصوص من وجه. ويوجد دليل ثالث مخصص للعام الأول، هو ما رواه علي بن جعفر، سألته عن الدجاجة تطأ العذرة ثم تدخل في الماء يتوضأ منه، قال لا إلا يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء. هذا الدليل الثالث مخصص للدليل الأول. لماذا؟ الأول مطلق يشمل الماء كثيرا كان أو قليلا، والثالث يختص بالماء القليل، قال إلا يكون الماء كثيرا قدر كرهم من ماء. فتذكر رواية علي بن جعفر مخصصة للعامل الأول، ونتيجة الجمع بينهما هي أن الماء الكثير لا ينفعل بمجرد الملاقات إلا إذا تغير. واضح جيد. وبناء على انقلاب النسبة فإن الدليل الثالث يخصص الأول باعتبار أن النسبة بينهما نسبة عموم مخصوص مطلق، وبعد تخصيص الثالث للأول تكون النتيجة كما قلت الآن هي أن الماء الكثير لا ينفعل بمجرد الملاقات إلا إذا تغير. ونسبة هذه النتيجة إلى الدليل الثاني هي نسبة العموم الخصوص مطلقا، فالنتيجة أخص مطلقا، النتيجة بين الثالث والأول أخص مطلقا من الثاني، لأن النتيجة ما هي بعد تخصيص الأول بالثالث؟ إن الكر لا يتنجس إلا إذا تغير، وأن القليل يتنجس بمجرد الملاقات، بينما الدليل الثاني ماذا يقول؟ إن الكر لا يتنجس سواء تغير أو لا. تدرين الجمع بينهما، بين النتيجة، نتيجة الجمع بين الثالث والأول وبين الثاني العام الثاني، النتيجة أن الكر لا يتنجس إذا لم يتغير ويتنجس إذا تغير، أما الماء القليل فهو يتنجس بمجرد الملاقات. تخصيص الثاني يعني صارت النتيجة أخص مطلقا من الثاني، هذا بناء على انقلاب النسبة. أما بناء على عدم الانقلاب فتكون النسبة بين الأدلة الثالثة تقتضي ما يلي: القليل يتنجس بمجرد الملاقات، الكر لا يتنجس إذا لم يتغير، أما الكر إذا تغير فيتعارض فيه دليلان الأول والثاني فلا يعلم حكمه فيرجع فيه إلى الأصول العملية التي تدل على طهارته إذا لم يكن مسبوقا بحالة سابقة، والنتيجة هنا اختلف. الكر إذا تغير، النتيجة بناء على انقلاب النسبة أن الكر يتنجس إذا تغير، بينما النتيجة بناء على عدم انقلاب النسبة أن الكر إذا تغير يتعارض فيه دليلان يتساقطان فنرجع إلى الأصول العملية. هذا كله في التطبيق. اختلف الأصوليون، أقسم البحث اليوم ما عندنا شيء بسيط، في انقلاب النسبة. من القائلين بها المولى النراقي صاحب عوائد الأيام ومستند الشيعة، المولى أحمد النراقي ابن محمد مهدي النراقي صاحب جامع السعادة، والمرزا النعيمي في فوائد الأصول على ما في بالي المولى النراقي يقول ذلك في عوائد الأيام، والسيد الخوي في مصباح الأصول رحمة الله عليهم أجمعين يقولون بانقلاب النسبة. والشيخ الأنصاري وممن أنكرها قبل الشيخ الأنصاري الشيخ الآخون في الكفاية، والسيد الشهيد بحسب تقريرات السيد الحائري في الجزء الخامس قسم الثاني صفحة 660، ولعله المشهور عند المعاصرين، أو قل المسألة ليس فيها مشهور بل أشهر مقابل مشهور، ربما هكذا، ربما الأشهر إنكار انقلاب النسبة. الشيخ الأنصاري فصل فوافق القائلين بانقلاب النسبة في الأمثلة التي مرت، وقال بعدم صحة الترتيب في العلاج في بعض الصور، وهي صورة ما إذا كانت نسبة المتعارضات إلى الدليل العام نسبة واحدة كما لو كانت نسبة نسبة المتعارضات نسبة الخاص إلى العام، نظير ما لو قيل أكرم العلماء ثم قيل لا تكرم الصرفيين ولا تكرم النحويين. يوجد خاصان نسبتهما إلى العام نسبة واحدة، فلا يمكن هنا العلاج بالترتيب، فصل. ووافق القائلون وافق القائلين بانقلاب النسبة في الأمثلة التي مرت، والمنكرون لانقلاب النسبة يقولون شو أنت أقوله دخلت في الدليل، يقولون إن الأدلة المتصدية لعلاج موضوع واحد يفترض أن تلاحظ في عرض واحد، ويكون المتبع هو ما تقتضيه تلك النسبة الملحوظة في عرض واحد، وذلك لعدم وجود ما يبرر ملاحظة النسبة بين دليلين ثم ملاحظة نسبة أحد الدليلين بعد تخصيصه مع الدليل الثالث. فإن الثابت بحسب ما تقتضيه طريقة أهل المحاورة ملاحظة الظهورات الأولية لتمام الأدلة في عرض واحد، أما القرائن المنفصلة فهي لا تهدم الظهور، ولذلك التزم بأن العام حجة في الباقي. المنكرون لانقلاب النسبة قالوا العرف يرى أننا نلاحظ الأدلة المتعارضة في موضوع واحد يفترض أن تلاحظ في عرض واحد ويجمع بينها في عرض واحد، ولا يوجد ما يبرر أن نجمع بين دليلين منها ثم تلحظ النسبة بين نتيجة هذا الجمع والدليل الثالث، لا يوجد ما يبرر ذلك. والقرائن المنفصلة لا تهدم الظهور، هذا ما قاله المنكرون لانقلاب النسبة. أما القائلون بانقلاب النسبة فقد استدل لهم السيد الخوي رحمة الله عليه بما حاصله أن الثابت في محله هو أن القرائن المنفصلة تكشف عما هو المراد الجدي للمتكلم، فإذا ورد دليل عام ثم ورد بعد ذلك دليل خاص فإنه يكشف عن أن العموم لم يكن مرادا جدا من أول الأمر للمولى أو المتكلم. ومن الواضح أن الحجية الثابتة للظهور إنما هي ثابتة لخصوص ما تقتضيه الإرادة الجدية للمتكلم، وعندئذ لا يمكن أن يعارض دليل آخر عام بهذا الدليل العام، وذلك لعدم كون هذا الدليل العام الذي جاء مخصص له مراد جدا، أي أنه غير حجة في العموم، وغير الحجة لا يعارض ما هو حجة. نعم الدليل العام حجة في الخصوص باعتبار أن الخصوص هو المراد الجدي للمتكلم، والخصوص حينما يلاحظ مع الدليل الثاني العام تنقلب النسبة، أما لو كانت الملاحظة للنسبة بين العام الأول قبل التخصيص والعام الثاني. إذن لما كان الصالح الدليل الصالح لوقوعه طرفا في المعارضة هو الدليل الحجة فهذا يقتضي تخصيص العام قبل ملاحظته قبل ملاحظة علاقته ونسبته بالعام الآخر، وهذا ما ينتج انقلاب النسبة أي تبدلها عما لو لوحظت الأدلة في عرض واحد. وبعبارة أخرى إن النسبة التي يراد الحصول عليها بين الدليل الأول والثاني كنسبة التباين أو العموم الخصوص المطلق أو العموم الخصوص من وجه، هل تلحظ هذه النقطة هل تلحظ بين ظهوري الدليلين الأولين بما هما ظهوران، أو تلحظ بين ظهوريهما بالمقدار الذي يكونان فيه حجة؟ فإذا كان المدار على الظهورين بما هما ظهوران فمقتضى ذلك مراعاة النسبة بين الدليلين قبل الانقلاب. وإن كان المدار على الظهورين بالمقدار الذي يكونان حجة فيه فمعنى ذلك مراعاة النسبة بعد الانقلاب. والصحيح هو الثاني بحسب ما يرى القائلون من خلاف النسبة. النسبة تلاحظ بينما هما حجتان وليس بما هما ظهوران. أما المنكر لانقلاب النسبة فيردون بأن المدار على الظهورين بما هما ظهوران، أي المدار على النسبة بين الأدلة قبل الانقلاب، وردوا على ما استدل به على انقلاب النسبة بأن التعارض وإن كان بين الحجتين إلا أن ملاحظة النسبة بين المتعارضين عرفا إنما تكون بالظهور الكاشف عن المراد الجدي، أي الظهور الذي هو قبل ملاحظة القرائن المنفصلة. هذا الظهور عرفا لم يتلم بعد التخطيط، فتبقى النسبة على حالها ولا تنقلب بورود المخصص على أحد المتعارضين أو على كليهما، لأن الثابت عرفا بحسب ما تقتضي طريقة أهل المحاورة هو ملاحظة الظهورات الأولية لتمام الأدلة في عرض واحد، وأن القرائن المنفصلة لا تهدم الظهور. بعبارة موجزة إننا في مقام أخذ النسبة بين دليلين نلاحظ ظهور كل واحد منهما، وتتحدد النسبة على ضبط الظهور، ومن المعلوم أن الدليل الأول بعد تخصيصه بالثاني لا يطرأ على ظهوره تغيير ما دام المخصص منفصلا، وقد أخرجنا حالة المخصص المتصل، أي أنه قبل تخصيصه كان ظاهرا في العموم والآن هو ظاهر في العموم أيضا. ومما يشهد على بقاء ظهوره في العموم هو أننا نبني على حجيته في تمام الباقي، فإذا لم يكن ظاهرا في العموم ومستعملا فيه فكيف يكون حجة في الباقي؟ إذن الدليل على ملاحظة النسبة السابقة وليس النسبة بعد انقلابها هو أن النسبة تلحظ بالقياس إلى الظهور، وحين أن الظهور السابق لا يتغير بسبب المخصص المنفصل فيلزم ملاحظة النسبة السابقة. بعبارة أخيرة موجزة، إذا كانت في المدار في التعارض بملاحظة النسبة بما هما بين دليلين بما هما حجة فيفترض أن نقول بانقلاب النسبة، وإذا كانت النسبة تلحظ بين الظهورين بما هما ظهوران فننكر انقلاب النسبة. والشاهد على الثاني أن ملاحظة النسبة إنما تكون بين الظهورين بما هما ظهوران، أن الظهور يبقى حجة في الباقي ومستعملا في الظهور، ويبقى ظاهرا ويبقى ظهورا ولا ينهدم الظهور ولا ينسلم الظهور حتى بعد وجود القرينة المنفصلة. والدليل على ذلك أنه يبقى حجة في الباقي، وهذا ما يفهمه العرف بكلمة موجزة. العرف عندما تعرض له كلمات متعارضة لا يجمع بين كلمتين ويستخرج النتيجة ثم بعد ذلك يجمع بين النتيجة ودليل ثالث، إنما يجمع بين الأدلة المتعارضة في عرض واحد ويحاول أن يستخلص النتيجة من مجموع الكلمات في عرض واحد. يحتاج الترجيح إلى مزيد من التدقيق، وإن كنا في مستوى هذه المرحلة نرجح إنكار انقلاب النسبة لأنه صناعة لا تمت إلى العرف بشيء. صلوا على محمد وآل محمد.